الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما لك؟ قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. تكلمنا على جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث في مضى، وعرفنا صفة الكفارة في حق المجامع في نهار رمضان، وأنها مرتبة، ويبدأ بعتق رقبة، ثم إذا لم يجد صام الشهرين متتابعين، وإذا لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وهذه الكفارة المغلظة واجبة على الزوج والزوجة في مذهب جمهور العلماء، فالمرأة يجب عليها هذه الكفارة المغلظة، وهكذا الزوج تجب عليه هذه الكفارة المغلظة. وخالف في ذلك الإمام الشافعي رحمه الله فأوجب الكفارة على الرجل دون المرأة، وما عليه جمهور العلماء هو الصحيح، فإن ما حصل منها نظير ما حصل منه، فالإفطار حصل منهما والجماع حصل منهما، وجميع الأحكام يستوي فيها الزوج والزوجة من حيث الإفطار، من حيث وجوب الاغتسال، ومن حيث الوقوع في الإثم وغير ذلك. وهكذا هذا الحكم هو من جملة الأحكام، فيستوي الرجل والمرأة. والكفارة كاسمها يحصل بها تكفير للذنب، والمرأة أذنبت وتحتاج إلى كفارة يكفر الله سبحانه وتعالى بها عنها ذلك الذنب الذي حصل منها. فالمعنى يقتضي التسوية بين الذكر وبين الأنثى، وكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذا في شأن الزوجة لأنها لم تأتي سائلة، أجاب النبي عليه الصلاة والسلام السائل. وإذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام شخصا فيدخل في إجابته من كان شبيها له، ومن حصل منه ما حصل من ذلك السائل، فلا يقال ذلك الحكم مختص بذلك الرجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعمم ولم يقل من حصل منه الجماع في نهار رمضان فعليه كذا وكذا، فليس هذا بلازم، فيدخل النظير في حكم النظير، والمثيل في حكم المثيل. فمن حصل منه هذا الأمر من ذكر أو أنثى فيأخذ هذا الحكم، ووجوب الكفارة المغلظة. وهذا كما عرفنا هو الذي عليه جمهور العلماء، وهو الصحيح في هذه المسألة، قال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ وهؤلاء الذين يطعمون لابد أن يكونوا ممن يأكل، لقوله: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ وسواء كان كبيرا أو كان صغيرا. أما الطفل الذي يرضع ولا يأكل فلا يدخل في هذه الكفارة، وما كان من الأطفال ممن يأكل فيدخل في هذه الكفارة وفي غيرها من الكفارات. فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، قال: والعرق المكتل. ولم يأتي في هذه الرواية مقدار التمر الذي كان في المكتل، وجاء في روايات لا يثبت، لا تثبت. قدر ذلك بخمسة عشر صاعا إلى 20 صاع، لكن جاء ما لا يثبت من الحديث. ولهذا اختلف العلماء كم يطعم المسكين الواحد، فمنهم من ذهب إلى المد، يطعم المسكين الواحد مدا وهو ربع الصاع. وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي، وذهب بعض العلماء إلى أن المسكين الواحد يطعم المد من البر أو نصف صاع من غير البر، وهو مذهب الإمام أحمد. البر قدره بالمد، وغير البر قدره بالصاع، بنصف الصاع، قدره بنصف الصاع. وهنالك من قال من البر نصف صاع ومن غير البر صاع، وهو مذهب أبي حنيفة. وعلى كل تقدير ذلك ما عرفنا في الحديث مما لا يثبت، فإذا أخرج المد أو أخرج نصف الصاع أو الصاع فإن هذا مما يجزئ، فإن المد أقل ما يقال، فإنه يحصل به الكفاية للمسكين الواحد وهو ربع الصاع. يعني ما يقرب من نصف كيلو، وإذا أخرج من أوسط ما يطعم أهله كما يفعل في كفارة اليمين فإن ذلك مما يجزئه. على كل لا ينبغي الإنقاص عن المد، فإنه أقل ما قيل في ذلك، وأكثر ما قيل هو الصاع. وإطعام المسكين بهذا المقدار مقدار المد يحصل بذلك الكفاية. نعم، في هذه الكلام على كفارة الجماع في نهار رمضان. كفارة اليمين من أوسط ما تطعمون أهليكم، هنا ما قيد الله عز وجل المقدار بقيد معين بمقدار معين، وإنما قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي كما وكيفا، ينظر إلى الكمية التي يطعم أهله فيطعم المساكن في كفاف اليمين، وينظر إلى الكيفية، إلى الصفة، إلى نوع الطعام، فيطعمهم من أوسط ما يطعم أهله كما وكيفا. هذا في كفارة اليمين، وإن كان هناك من أهل العلم من قدر ذلك بنصف صاع، لكن تقدير ذلك في كفارة اليمين مما لا يستقيم، فإن الله عز وجل ما قدر ذلك بنصف الصاع، وإنما قال من أوسط ما تطعمون أهليكم. والواحد ما يطعم الفرد من أهله نصف الصاع، يعني ما يقرب من الكيلو، ما يطعم أهله بهذا المقدار في الوجبة الواحدة، يعني عنده عشرة يحتاج إلى عشرة كيلو في وجبة واحدة من الأرز ولا من البر ولا بعيد هذا. لا لا اسمع، لا لا ما هو نعم هناك، نعم هناك من هو كثير الأكل. ها ذاك الرجل نسيت اسمه، ميسرة، نعم الذي نعم اخبز وطرح، نعم اخبز وطرح، ها جاء بعض الأمراء بفيل ووضع عنده كمية كبيرة من الخبز، فأكل الفيل وترك واحدة، وميسرة أكل الجميع، يعني زاد على الفيل بواحدة، نعم زاد على الفيل بواحدة. على كل لا يشترط الإشباع، وإنما يطعم الفقراء مثل ما يطعم أهله من أوسط ما تطعمون أهليكم كما وكيفا، شبعوا أو لم يشبعوا، فلم يشترط الله عز وجل الإشباع. ها هو هذا بكفاءة اليمين. لا لا حتى الجماع، الجماع إنما إن أعطى المسكين مدا أجزأه ذلك، شبع أو لم يشبع، أو نصف الصاع أو الصاع على أكثر ما قيل في ذلك، لكن فيما يظهر أن المد يحصل به المقصود، لم يحصل بذلك المقصود، وكلما زاد فهو أعظم في أجره. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل، قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. وعرفنا أن الشخص له أن يخرج الكفارة في أهله الفقراء إذا كان المعطي شخص آخر متبرع، أما إذا أخرج الكفارة من ماله فلا يخرج الكفارة في نفسه وفي أهله. وزكاة المال ذهب بعض العلماء أن من أخرج زكاة ماله وهو من الفقراء إذا أخرجها فقبضها السلطان مثلا ثم ردها عليه أن ذلك مما يجزئ، ذهب إلى ذلك الإمام أحمد والعلامة ابن القيم باعتبار أن الإخراج قد حصل منه، إذا أخرجها وخرجت من يده فإن أعيدت له بعد أن أخرجها من غير احتيال، لكن هو ما يدري بهذا، فأعيدت له أن ذلك مما يجزئه. ذهب إلى هذا كما عرفنا بعض العلماء كريم أحمد والعلامة ابن القيم، وهكذا في صدقة الفطر قد تؤخذ صدقة الفطر ويخرجها وهم الفقراء، فإن أخرجها وأعيدت له مع غيرها مثلا، فعلى هذا المذهب أن هذا مما يجزئ، لأن الإخراج قد حصل منه ونفذ، فإن أعيدت إليه أعيدت بوجه آخر، فأخرجها لوجوبها وعادت إليه لأنه من مصارفها. ذهب إلى هذا كما عرفنا بعض العلماء. في هذا الحديث أو في هذه الرواية التي أوردها المؤلف رحمه الله، ليس فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المجامع بقضاء ذلك اليوم الذي أفطر فيه، فلم يقل له وقت يوما مكانه، وجاء الأمر بالقضاء خارج الصحيح. وجاء في هذا الحديث هذه الزيادة اقضي يوما مكانه، إلا أن زيادة شاذة لا تثبت في حديث أبي هريرة، وجاء في بعض المراسيل مما لا تطمئن النفس لثبوت ذلك في الحديث، لم تأتي من وجه قوي ثابت. وقد اختلف العلماء في المجامع في نهر رمضان هل يؤمر بالقضاء أو لا يؤمر، فجمهور العلماء ذهبوا إلى أنه لا بد من القضاء، وكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك لأنه من الأمور المعلومة، وذهب بعض العلماء إلى عدم وجوب القضاء وأن الكفارة كافية، وهذا أحد الأقوال للإمام الشافعي، وله قول يوافق الجمهور، وله قول أنه إذا كفر بالصيام سقط عنه القضاء، وإذا كفر بغير الصيام وجب عليه القضاء. فهذه أقوال الإمام الشافعي. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحمهم الله إلى عدم القضاء، وأن الواجب في ذلك التوبة. فعلى كل حال ما جاء في الحديث من الأمر بالقضاء مما لا يثبت، لكن الاحتياط حسن مع التوبة إلى الله عز وجل، كون الشخص يحتاط لدينه ويقضي ما أفطر فيه متعمدا مع التوبة إلى الله عز وجل، فهذا الذي ينبغي في حقه، وليس المسألة مقتصرة على المجامع. كل من أفطر في نهار رمضان بجماع أو بغيره، وما جاء في المستقي ومن السقى عمدا فليقضي، فإنه حديث معلى يثبت، جاء من حديث أبي هريرة وهو حديث معل لا يثبت، كما بين ذلك أئمة العلل، وجاء موقوفا بإسناد أصح على أبي هريرة، لكن بذكر الإفطار لا بذكر القضاء، في ذكر الإفطار وليس في ذكر القضاء، والموقوف أصح من المرفوع، وعل بعلة أخرى غير هذه العلة فيعل بالموقوف وأنه أصح من المرفوع، وبأن أحد الرواة دخل عليه حديث في حديث وأن الصحيح في الحديث ما مر معنا من نسي وهو صائم فأكل وشرب ليتم صومه فإنما طعم الله وسقاه. لكن بعض الرواة دخل عليه حديث في حديث كما عله بذلك الإمام أحمد رحمه الله. على كل خلاصة القول أن ذلك الحديث لا يثبت، وفيه كما عرفنا الأمر بالقضاء في حق المستسقي عمدا، لكنه لا يثبت. وعلى كل حال هذا هو الأحوط في حق العبد أنه يقضي ما أفطر متعمدا ويتوب إلى الله عز وجل ويكثر من نوافل العبادات. أسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنه وأن يغفر له ما حصل منه من الذنب. لكن جاء كما عرفنا في سعته ما لا يثبت، أن يسع نعم أنه فيه يسع مقدار 15 صاع إلى 20 صاع، لكن ذلك لا يثبت في الحديث. لابد من التغاير. تكلمنا على هذا ولا ما تكلمنا؟ نعم، أنا لابد من التغاير بين المساكين إلا إذا دعت ضرورة. إذا لم يجد ذاك المقدار اكتفى بمن وجد وكرر، بمن وجد نعم وأعطاهم جميع الطعام، أو كانت هنالك مصلحة راجحة كما في هذا الحديث نعم لشدة فقرهم، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يطعم أهله لشدة حاجتهم وفقرهم. قد تكلمنا على ذلك فيما مضى. إلى هنا وننتقل للتوحيد.